مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. في آية جميلة ممكن يضعها أمام كل خادم من قدام مدرسة الأحد. الآية دي هي الآية التي تقول: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. خلي بالكم ان الرسول قال لاحظ نفسك قبل ما يقول لاحظ التعليم، لان نفسك هي اهم حاجه. ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وكثير من الخدام نشطاء في الخدمه وعندهم اعمال كثيره يعملونها، ووقت الأعمال الكثيرة بينسوا نفسهم. وكثير من الخدام محاطون بمشاكل داخلية وبخطايا متعبة، والشخص فيهم بيشعر إن هو بيخدم من بره، لكن في أعماقه وفي أعماق أعماقه يشعر إنه محتاج إلى خدمة، محتاج إن يعرف ربنا، محتاج إنه يدوق ربنا، محتاج إنه يتمتع بالعشرة الإلهية زي زمان، زي الأولاد اللي هو بيدرسه. فأول حاجة يعرفها: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يعني إيه داوم على ذلك؟ يعني مش في مرحلة من المراحل تلاحظ فيها نفسك ومرحلة تلاحظ فيها التعليم، لا أبدا. ملاحظتك لنفسك وللتعليم هما الاثنين لازم يمشوا مع بعض على طول. مهما كبرت في مدرسة الأحد، ومهما صرت راعيا كبيرا، كنت مسؤول عن فصل، بقيت مسؤول عن أسرة، بقيت مسؤول عن فرع حالة مدرسة الأحد، بقيت مسؤول عن فروع كثيرة، دخلت في اللجان العامة، كبرت صغرت، لازم لاحظ نفسك والتعليم ودوم على ذلك. ايه اللي تلاحظه في نفسك؟ لاحظ نفسك من جهة نقاوة نفسك، نقاوتك من الخطية، طهارتك الشخصية، حبستك. لاحظ فكرك، أفكارك بتسرح فين وبتروح فين. ولاحظ قلبك، قلبك من جوة فيه ايه من الشهوات ومن الرغبات. ولاحظ نفسك أيضا من جهة النمو، هل أنت بتتقدم كل يوم إلى قدام؟ مبدأ لطيف جدا وضعه لنا بولس الرسول. قال إيه بولس الرسول في المبدأ الجميل بتاعه؟ قال: وأمتد إلى قدام. أنت ما هو وراء وأمتد إلى قدام. مفروض كل واحد في مدرسة الأحد بيمتد إلى قدام. حالتك السنة دي تكون أحسن من السنة اللي فاتت، وحالتك السنة الجاية تكون أحسن من السنة دي، وتظل تمتد وتمتد وتمتد إلى أن تصل إلى قامة ملء المسيح. تلاحظ نفسك أيضا من جهة الخدمة وموقفك منها وتأثيرها عليك أنت شخصيا، وتلاحظ التعليم وتداوم على ذلك. ممكن بقى لاحظ نفسك دي، تأمل أفكارك ماشية مع ربنا ولا مش ماشية؟ ما مركز الله في فكرك، في اهتمامك من ناحية الطول ومن ناحية العمر؟ في حاجة يسميها الآباء يقظة العقل، يعني الإنسان عقله يكون متوقف واخد باله من نفسه. ليه يقظة العقل دي؟ لأن في مسألة ضدها اسمها الغفلة. الغفلة القديسين بيقولوا كل خطية يسبقها سبب من الأسباب الثلاثة الآتية. كل خطية يسبقها سبب من الأسباب الثلاثة الآتية. الغفلة أو النسيان أو الشهوة. الشهوة والغفلة والنسيان. ساعات الواحد بيكون غافل مش واخد باله من نفسه. دايما انت تقعد كده بينك وبين نفسك وتلاقي افكارك سرحت يمين وشمال وشرائك غربت وطرقت مواضيع عديده جدا، مواضيع خطيه، والخطيه دي جايت فيها زنا وجايت فيها حقد وجايت فيها محبه عالم وجايت فيها غضب وجايت فيها مجد باطل وجايت فيها كبرية وجايت فيها انتقام. افكار خطيه، وجايز ان فكرة اقترح في حدث تاني اللي هي اباطيل العالم، اروح المشوار الفلاني واعمل كذا واشتري كذا واعمل واسوي امور اباطيل من اباطيل العالم. وبعدين تقعد مدة في هذا التفكير وانت مش حاسس بنفسك، وبعدين ترجع تستيقظ تقول الله انا كنت فين؟ مرت علي المدة دي كلها وانا قاعد افكر في الحاجات دي مش حاسس بروحي. هنا تجيلك يقظة العقل، يقظة العقل، تبتدي تستيقظ، تحس انك كنت تايه، تحس انك كنت تايه وافكارك تاهت. افحل نفسك، لابد ان تدركك يقظة العقل وتدور على روحك وتقول انا فين؟ انا استيقظ من الكلام. فلما تفحل نفسك تشوف انت فين؟ ربما احنا يمر علينا الاجتماع كله والثلاث ايام بتوع المؤتمر واحنا مش واخدين بالنا من نفسنا، وبعدين نصحى في اصل المؤتمر نقول عملنا ايه في المؤتمر ده؟ واستفدنا منه ايه؟ ايه النتائج الروحيه في حياتنا؟ وايه النتائج الروحيه في افكارنا ومستوى؟ انا استضعت ومن ثم استيقظت اخذت بالي من نفسي. وبعد ما ناخد بالنا من نفسنا نقول طيب احنا ان شاء الله المؤتمر الجديد لازم نخليه بالنظام الفلاني كذا وكذا وكذا علشان يبقى ليه فايده اكتر. انا استجعت ومن ثم استيقظت، لكن يقظه عقل عرفت انا فين، فيما هو يفكر. يشوف عقله بيفكر في ايه، يستيقظ عقله، درب نفسه على كده كل شويه ثانيه يستيقظ عقله ويقول له انت فين دلوقتي. فاذا وجده يفكر في الالهيات او في الروحيات او في الصالحات يطمئن ويستديم في هذه الحاله. اما اذا وجد نفسه بيفكر في امور باطله يقول له لا يا صاحبي دي مش سكتك، ارجع الى طاقتك الاول، انت تركت طاقتك. كذلك انت بين الحين والآخر استوقف عقلك قول أنا بفكر في إيه دلوقتي، أنا ماشي فين دلوقتي. مش بس بالنسبة لعقلك، بالنسبة لحياتك كلها وقفها شوية في السكة. أنت فين دلوقتي يا عم، ماشي فين، سكتك مودياك على فين دلوقتي. ابتدي افحص ذاتك واستيقظ، خلي عندك يقظة العقل. المسيح بيقول اسهروا وصلوا. طبعا ممكن تؤخذ حرفيا ان احنا نسهر بالليل ونصلي، ولكن ممكن ان تؤخذ ايضا روحيا اسهروا وصلوا. اسهر، خليك سهران على خلاص نفسك، خليك صاحي لخلاص نفسك، خليك واخد بالك من روحك، خليك واخد بالك من روحك انت فين دلوقتي. استوقف حياتك في طريقها بين اليوم والآخر وقول أنا فين دلوقتي، ماشي إزاي، تقدمت ولا تأخرت ولا واقف حيث أنا. والإنسان بيكون في أحد هذه في إحدى هذه الحالات الثلاث، إما واقف حيث هو، لإما متقدم ونامي، لإما راجع إلى الوراء. فإنت وقف نفسك وشوف أنت فين، لاحظ نفسك، اللي عندك يقظة عقل. الإنسان اللي بيلاحظ نفسه هو إنسان إذا أخطأ يمكن أن يقوم بسرعة ويدرك المرض الذي يأتيه قبل أن يستفحل عنده. أي انحراف يجيله في حياته ياخد باله منه قبل ما يتطور معاه. أي خطية تسيطر عليه ياخد باله منها قبل ما تتطور معه. فإن تلاحظ نفسك في كل هذه الأمور، يعني إيه تلاحظ نفسك؟ يعني مثلا تسأل نفسك الأسئلة، أنا دلوقتي إيه الخطايا اللي بخطيها دلوقتي؟ ما هي الخطايا التي أخطئ بها حاليا؟ ما هي الخطايا التي تتكرر في كل اعتراف؟ في خطايا ثابتة وخطايا عارضة، فإيه الخطايا الثابتة اللي عندي اللي بتتكرر في كل اعتراف بصور وأنواع شكل تختلف الصور والخطية هي هي ذاتها؟ وما هي أسباب هذه الخطايا ومداخلها إلى نفسي؟ بقع فيها بسبب إيه؟ كل خطية سببها إيه في حياتي؟ وما هي وثائق النعمة التي أثير فيها؟ ومقدار تعلقي بكل واثقة منها؟ ما علاقتي بالصلاة؟ ما علاقتي بقراءة الكتاب المقدس؟ ما علاقتي بالتأملات الروحية؟ ما علاقتي بالقراءات الروحية وسير القديسين؟ ما علاقتي بالدراسات الدينية؟ ما علاقتي بالاعتراف وبالتناول؟ ما علاقتي بالاجتماعات الروحية؟ ما علاقتي بالصوم؟ ما علاقتي بالمقنيات؟ ما علاقتي بمحاسبة النفس؟ ما علاقتي بالمنشطات الروحية أيا كان نوعها؟ ده كلام عام، امسك كل نقطة بالتفاصيل. علاقتي بالصلاة، ما هي كمية الصلاة عندي؟ 10 دقائق الصبح، 10 دقائق بالليل، 1/3 ساعة في النهار. 1/3 ساعة في النهار يعني 1/72 من ساعات النهار، يعني تقريبا 1.5% من وقت. هل أنا بدي ربنا 1.5%؟ هل أنا أصلي في الطريق؟ هل أنا أصلي أثناء العمل؟ قبله أو بعده أو أثناءه؟ هل أنا أصلي بالأدبية أم مجرد صلوات ارتجالية؟ وصلواتي بالأدبية كاملة ولا ناقصة؟ هل أنا أحفظ مزامير؟ ده كل دي من جهة كمية الصلاة. نوع الصلاة، هل أنا أصلي صلوات طلبات، صلوات شكر، صلوات انتحاب وتوبة واعتراف بالخطية، صلوات تسابيح وتأمل في صفات الله الجميلة؟ ايه كيفية الصلاة عندي؟ هل انا اصلي بخشوع؟ عندي الوقفة المقدسة الخاشعة امام الله، ايدي منبسوطتين وعيني مرفوعة لفوق، أو على الأقل أيا كان عيني غير منشغلتين بأي منظر في الأوضة اللي بصلي فيها مثلا؟ هل عقلي بيسرح أثناء الصلاة؟ وإيه مدى سرحانه وعمقه؟ هل أنا بصلي من قلبي ولا أنا بصلي عادة؟ هل أنا بصلي بحرارة؟ هل أنا بصلي بدموع؟ هل أنا بصلي من أجل الأعداء ومن أجل المسيئين ومن عمق قلبي؟ أصلي من أجلهم يعني إن ربنا يكون معاهم، مش إن ربنا يخلصني منهم. هل أنا بجد لذة في الصلاة وأسعى إليها، أم أنا مرغم إرغاما من أجل تأدية واجب، أو من أجل أن أنا أمشي بحث روحي؟ هل أنا بنمو في الصلاة وبتقدم يوم عن يوم، كل يوم يزداد اشتياقي للصلاة، كل يوم يزداد عمقي في الصلاة، كل يوم يلتهب قلبي بمحبة الله في الصلاة، كل يوم بتزداد كمية الصلوات اللي بصليها، وابقى مش عايز أسيب ربنا أثناء الصلاة. ولا أنا وقفت عند حد، ولا الصلاة عندي بقت روتين، ولا بصلي غصب عني، ولا بقول بلاش صلاة، الخدمة نوع من أنواع الصلاة والعمل نوع من أنواع الصلاة، وجد حجج وبراهين. لاحظ نفسك، الكلام الذي قلته لك عن الصلاة يمكن أن أقوله تقريبا عن القراءة، في كمية القراءة، عمق القراءة، إيه مدى الاستفادة من القراءة، إيه عنصر التأمل في القراءة، إيه عنصر الفهم في القراءة، إيه عنصر التطبيق في القراءة، بتقرأ إزاي. لاحظ نفسك، شوف كل واسطة من الوسائط الروحية وشوف أنت بتستخدمها إزاي. شوف كمان مدى نموك، مدى نموك، بدأت في مدرسة الأحد من قد إيه؟ بقالك كام سنة في مدرسة الأحد؟ كل يوم الثاني قلبك بيرتبط بالله أكثر ولا زي ما أنت؟ أنت نفس الصورة بتاعت 5 سنين ورا أو 10 سنين ورا أو 15 سنة ورا أو 20 سنة ورا، نفس الصورة ولا كل يوم بتمتلئ؟ كل يوم بتقترب إلى الله، كل يوم صورتك تقترب من صورة المسيح، لأنه بيقول مشابهين لصورة ابنه. هل أنت كل يوم صورتك تبقى زي صورة المسيح؟ هل الناس يحبون الله في شخصك ويحبون الكنيسة من أجلك ويحبون مدرسة الأحد في شخصيتك؟ إيه اللي أنت وصلت ليه؟ بقالك كام سنة في مدرسة الأحد؟ كل سنة بتزقك قدام ولا أنت واقف محلك مش راضي تتحرك من محلك؟ إيه اللي أنت وصلت ليه؟ لاحظ نفسك، لاحظ نفسك وداوم على ذلك. في ناس بدأوا معانا الطريق من زمان وكل يوم بيتقدموا واحنا واقفين محلنا، ليه؟ ما هي أسباب الوقوف في حياتي؟ ما هي العوامل التي لا تجعلني أنمو؟ اشمعنى الباقيين طلعوا لفوق وكل يوم بيقترب إلى الله وأنا لسه واقف زي ما أنا؟ إيه السبب؟ هل بعض العادات أصبحت طبيعة عندي؟ هل بعض العادات أصبحت طبيعة عندي؟ هل في بعض أخطاء من أخطائي أنا ببررها وبوجد لها أسباب وعلاج عشان كده ثبتت عندي ولا تتغير؟ يعني استطعت أتأقلم مع الأخطاء الموجودة وأتتبع بيها ولا إيه الحكاية؟ لاحظ نفسك، بداوم على ذلك. أجيب لكم مثل من الأمثلة في حكاية النمو. احنا اتكلمنا شوية من جهة النمو في الحياة الروحية. طب النمو في المعرفة مثلا أو في التعليم، أنا بلاحظ حاجة عجيبة قلتها لكثيرين. قلت عندنا مدرسين كتار في مدرسة الأحد يقدروا يدرسوا فصول، اسمه مدرس فصل، مستوى مدرس فصل، فصل ابتدائي، فصل إعدادي، فصل ثانوي، أيا كان. في ولكن قليل أقل منهم اللي يقدروا يدرسوا في اجتماع مدرسين، ده مستوى أعلى شيء إن إنسان يدرس المدرسين في اجتماع مدرسين. أقل منهم الشخص اللي يقدر، أقل من كده في العدد يعني، الناس اللي يقدروا يتكلموا في اجتماعات شبان الكنيسة كده اجتماع صبان كبير، أقل منهم اللي يقدروا يتكلموا في مؤتمرات لمدرسة الأحد، أقل منهم اللي يقدروا يتكلموا في اجتماعات شعب فيها رجالة وستات وكبار وصغيرين ومتعلمين وجهلة ومفيش مستوى محدود، شعب خليط. هل إحنا بننمو في مدرسة الأحد بنطلع عناصر من الأنواع المختلفة دي كلها، ولا إحنا واقفين محلنا؟ لذلك دلوقتي لما يحصل مؤتمر ندور على فلان وفلان وفلان وفلان، شوية أسماء معدودة على الصوابع لا تتغير ولا تتطور ولا تكثر ولا تنمو ولا حاجة. ليه ما بيطلعش ناس كتار كل شوية سنين؟ ليه؟ كثير مننا بنلوم خلاص النفوس، وأنا بلوم خلاص النفوس، إنها بتقول إنها جمعية ملهاش عقيدة معينة عمومية يعني، بينما هي بتطلع مصر وتصنع. طيب لكن ما رأيكم إن خلاص النفوس بتنمو يوم بعد يوم، وممكن تقدم وعاظ بالعشرات وبالمئات، وتستطيع لما تفتح أي فرع في أي بلد تلاقي ناس وعاظ وناس مستدرين ويتكلموا؟ طب ليه انتوا ما تتموش؟ ليه انتوا ما تقدروش في الأماكن اللي انتوا فيها تعملوا اجتماعات شعب وتوعظوا وتتكلموا؟ ليه؟ ليه ما تعملوش اجتماعات عامة تتكلموا فيها؟ ليه ما تعملوش اجتماعات شبان تتكلموا فيها؟ عشان ايه؟ مفيش نمو؟ مفيش نمو. مستوى مدرس فصل ما زال حتى الآن مستوى مدرس فصل لم يحصل نمو. لا مش طريقة دي. لاحظ نفسك، لاحظ نفسك من جهة النمو. أنا مش قصدي إنك أنت تنمو يعني درجة أو منصب، بقيت مدرس فصل، بقيت مدرس في اجتماع خدام، بقيت مدرس في اجتماعات شبان، بقيت مدرس في مؤتمرات في اجتماعات شعب زي المحامي اللي يترقى من محامي محاكم ابتدائية لمحاكم استئناف لنقض وإبرام لمجلس دولي. لا، أنا عايز من جهة نموك الداخلي، نموك في المعرفة. صحيح إن ده بيساعد في الخدمة، ولكن في نفس الوقت أنت شخصيا بتمتلئ من جوه، تستطيع تشبع آخرين، تستطيع تشبع آخرين. ومش ممكن تستطيع تشبع آخرين إلا لما تكون من جوه أنت مليان. في مبدأ قديم كنا قلناه في مدرسة الأحد من زمان، من سنوات طويلة، هذا المبدأ هو العبارة الآتية: لا يفيض إلا الذي امتلأ، لا يفيض إلا الذي امتلأ. تجيب كوباية نصها مية ما تفضش، لكن إذا امتلأت تفيض. فهل نحن امتلأنا حتى نفيض؟ خلي بالكم من نموكم، إنه باستمرار، إنه في المعرفة، وإنه في الحياة الروحية. كل يوم معرفتك الروحية بتزداد، وحياتك الروحية بتزداد. أنا عايزك تمتلئ، ولكن ليس لكي تفيض، وإنما لكي تتمتع بالامتلاء. لا تجعل الخدمة هي هدفك، أو هي الدافع ليك، أو الموجه ليك في كل حياتك الروحية. امتلئ بالله محبة في الله، امتلئ بالمعرفة محبة في المعرفة، لأن معرفة ربنا تغذيك. ليس لكي تنقل هذه المعرفة إلى آخرين، وإنما لكي تتمتع بها. عاشر الله، لا لكي تحكي للناس عن عشرتك لله، وإنما لكي تتمتع بهذه العشرة. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلك. حدد هدفك باستمرار. ايه هدفك؟ هدفك قاله داود النبي: اما انا فخير لي الالتصاق بالرب وأن أدعي على الرب الكتاب. أما أنا فخير لي الاتفاق بالرب. لتكن مدارس الأحد بالنسبة لي ليست عملا وليست خدمة، وإنما هي سيد من الحب. ساعات إحنا بنفهم مدارس الأحد غلط. هي مدارس وفيها مدرسين، فلان مدرس في مدرسة الأحد. يعني مدرس يعني أستاذ بيلقي دروس على طلبة. لا، مش هي دي مدرسة الأحد. من إيه مدرسة الأحد؟ مدرسة الأحد هي قلوب أحبت الله، أحبته حتى المنتهى، وتعلقت به بكل عاطفة وبكل فكر. وعندما أحبت الله أرادت أن يسير الجميع في محبة الله مثله، أن ينتشر ملكوت الله على الأرض، كما إذا الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، كذلك أنت أيضا تريد أن الجميع يخلصون. قلبك منتهب بمحبة ربنا ومنتهب بمحبة الناس، وتريد أن قلوب الناس تلتهب بمحبة الله مثلك. هذا الخدمة نتيجة كده بدرس ليكفي، نتيجة كده بفتقد ليكفي، نتيجة كده بحضر المؤتمرات ليكفي. إيه الهدف؟ محبة الله ومفيش غير كده. يبقى المدرس مدرس الأحد ده في الحقيقة مش هو المدرس، وإلا نخش بقى في رسميات. لا، ده إنسان محب، إنسان بيحب الناس، بيحب خلاص أنفسهم، ومحبته بتخليه يقعد معاهم يكلمهم عن ربنا الذي هو المحبة الكلية. لأن الله محبة، ولما هذا الخادم التصق بالله التصق بالمحبة فأصبح محبا. لما التصق بالله الذي هو محبة امتلأ قلبه بالمحبة، ومحبته بتفيد على الآخرين. دي تخليك تفرق بين مدرس رسمي ومدرس روحي. المدرس الرسمي شخص يحضر درس ويحضره كويس ويلقيه على الناس. المدرس الروحي إنسان التهبت روحه بمحبة الله، وروحه بتكلم الناس أكثر من لسانه، أكثر من عقله، أكثر من تحضيره. الشخص الرسمي لو غاب عنده تلميذ يكتب قصاده علامة فيه ويروح يفتقد. أما المدرس الروحي فإذا غاب عنه تلميذ يبقى من كل عاطفة مشتاق له. فلان ما جاش ليه النهارده؟ يروح يقابله، أنت فين وما جيتش ليه؟ في عينيه بيبان الحب، في ألفاظه بيبان الحب، في ملامح وقته بيبان الحب. الولد شاعر إن في إنسان بيحبه مشتاق له وزعلان إنه ما شافوش النهارده. ويقابل الولد ويقول له ده احنا كان في درس لطيف خالص النهارده أنت ما حضرتوش، هو كذا 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 كذا. ويلاقي قال للولد الدرس في البيت، مش هاين عليه إن الولد يتحرم من الدرس. ده إنسان روحه. الأولاد بتوعه في أعماقه، يعرض أسماءهم أمام الله وأسماءهم محفورة في قلبه من جوه، بيحبهم واحد واحد، بيحبهم واحد واحد. ده إنسان روحي، إنسان محب. وهذه المحبة محبة في المسيح يسوع، يعني يربط الأولاد بمحبة الله أكثر مما يربطهم بمحبته هو الشخصية. ده الوضع الأصلي. إن كنت قلت لكم إن مبدأ من المبادئ الكويسة كل مدرس يضعها أمامه في حياته كمدرس لاحظ نفسك والتعليم، فأقول في السكة أيضا هناك آية جميلة ممكن تنفع شعار لكل مدرس في مدرسة الأحد، جزء من الصلاة الطويلة التي صلاها المسيح ووردت في يوحنا 17: من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. من أجلهم أقدس أنا ذاتي. زمان كانت لي صلاتي الخاصة بي وعبادتي الخاصة بي، دلوقتي أنا شايل حمول عن الأول أكثر، تحتاج إلى قداسة أكثر، تحتاج إلى طاقة روحية أكثر. كنت زمان بصلي من أجل نفس واحدة منفردة، دلوقتي بصلي من أجل هذه النفس التي هي نفسي وجنبها 20 ولد، من واحد فيهم تعب في حياته الروحية ما يجريش نوم، من واحد فيهم تعب في حياته العائلية ما يجريش نوم، من واحد فيهم فشل في حياته الدراسية ما يجريش نوم. وأمام الله أعرض كل هؤلاء بعاطفة، بإلحاح، بلجاجة، بدموع، أقول له: ها أنا ذا يا رب الأولاد الذين أعطيتهم لي، الذين أعطيتهم لي حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم أحد، كل ما أعطيتني قد أعطيتهم وقد حفظوا كلامك وعرفوا إني من عندك. أطلب أن هؤلاء حيث أكون أنا يكونونهم أيضا. جميل أوي الإصحاح بتاع يوحنا 17، يا ريت تحفظوه، يا ريت تحفظوه وتصلوه مع صلاة الأجبية. إيه المانع أنكم تحفظوه وتصلوه مع صلاة الأجبية كل يوم كده، يفكركم بالخدمة اللطيفة اللي أنتم مكلفين بها أمام الله. الخادم بقى المملوء بالمحبة، المحبة بتاعته تبان في حياته مع الأولاد، اللطف والوداعة والرقة والحب، الصفات الجميلة دي اللي الأولاد يلاحظوها فيه، والحنون والاشتياق. إنسان عاطفي، دايما الأشخاص اللي يمشوا مع الله يبقوا عاطفيين، لازم بالضرورة يبقوا عاطفيين. ليه يبقوا عاطفيين؟ لأن الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. فلازم اللي يمشي مع ربنا يكون إنسان عاطفي، إنسان محب. فكر في نفسك، هل أنت بالشكل ده ولا لا؟ هل الخدمة بتاعتك وظيفة؟ هل أنت موظف في مدرسة الأحد اسمك مدرس؟ ولا أنت إنسان محب اجتمعت مع المحبين أمثالك لكي تلصق الناس بالمحبة التي هي الله؟ انت جنسك ايه؟ ده انا عايزك تفكر في حاجه تاني، تلاحظ نفسك دي، هل نفسك تنمو في الخدمه ام تضعف؟ هل الخدمه مضيعه حياتك؟ الكلام ده كلام صعب لكن لازم نقوله. في ناس كتير الخدمه مضيعه حياتك، في ناس كتير الخدمة دخلت لحياتهم مشاكل ما كانتش موجودة قبل كده، وضيقات ما كانتش موجودة قبل كده، واهتزوا جوه الخدمة، كل يوم خناق في محيط الخدمة، وزعل في محيط الخدمة، وارتباكات في محيط الخدمة، واصطدامات في محيط الخدمة، وإدانات في محيط الخدمة، وتعطيلات لحياته الروحية في محيط الخدمة. في إنسان أخذ الخدمة إليه وفيما هو يظن أنه أخذ رحيل، أصبح عليه الصباح فإذا هي ليئة وما لقاهاش رحيل، لقاها ليئة ضعيفة العينين المسكين. فأنت في الخدمة تمتعت بمين؟ الخدمة أبعدتك عن ربنا ولا قربتك عن ربنا؟ صدقوني يوجد أشخاص إن انفصلوا قليلا عن الخدمة تنمو حياتهم الروحية بالأكثر. مش كل الناس، في ناس لو انفصلوا عن الخدمة يموتوا روحيا أو يضعفوا أو يفترضوا. ولكن في أشخاص تانيين، بلاش أقول لو انفصلوا عن الخدمة، لو خففوا من خدماتهم قليلا ومن مشغولياتهم قليلا ومن اصطداماتهم قليلا لأصبحت حياتهم أفضل. وكل ما الواحد يكبر في الخدمة، كل ما تكثر مشغولياته، وكل ما تكثر مسؤولياته، وكل ما تكثر اصطداماته، وكل ما تكثر أخطاؤه، وكل ما تكثر تدخلاته في السياسات، يبص يلاقي نفسه بينزلق من أسفل إلى أسفل إلى أسفل إلى حيث لا ندري. لاحظ نفسك في الخدمة، لاحظ نفسك، لاحظ نفسك، لألا بعد ما خرجت لآخرين تكون أنت نفسك مرفوضا أمام الله. خلي بالك من روحك، لاحظ نفسك قبل أن تلاحظ التعليم، وداوم على ذلك. أنا عايز قدام درس الأحد دول يبقوا ناس قديسين، من يراهم يرى الله، من يراهم يرى الله، لأنهم صورة الله ومثاله، صورة حقيقية مشابهين لصورة ابنه. أول واحد يشوفه يقول أنا شفت المسيح، أنا شفت المسيح. حكاية الخدمة دي وعلاقتها بحياتك الروحية، عايز أقول لك حاجة مهمة أوي، لأن الحاجة دي أنا وقعت فيها في يوم من الأيام، ومش عايزك توقعوا فيها زي ما أنا وقعت. فاكر زمان أول ما ابتديت في الخدمة، كانت حياة روحية في أعماقها. ما زلت أذكر هذه الأيام وأنا باكي، أيام جميلة لطيفة، أيام العشرة الحلوة مع ربنا التي كنا نعيش فيها مع الله بلا مانع ولا عائق، وكنا في حالنا ملناش دخل أبدا بأي شيء. أنا فاكر وأنا صغير كنت أحب الآباء الكهنة جدا، كنت لما ألاقي قسيس ماشي في شارع أفضل أجري 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 لغاية لما يروح لأبونا ده وأسلم عليه وأبوس على إيده وأبقى مبسوط مبسوط. مين أبونا ده ما يهمنيش، اسمه ما يهمنيش، لكن يهمني إن أنا سلمت على أبونا ده. وبعدين لما جيت مصر وسكنت في شبرا، مرة لقيت قسيس ماشي في آخر الشارع، فقعدت أجري وأجري وأجري لغاية لما وصلت لأبونا وأنا بلهى، قلت له ازيك يا ابوي؟ سلمت عليه وبصت على ايده، عايز امشي. راح وقفت، قال لي انت مين وابن مين وبلدك ايه؟ وانا عرقت وارتبكت، انا مالي بالاسئله دي، انا عايز اخد بركه الراجل ده وامشي. ونهيته لغايه لما خلص اسئلته وانا اجاوب على سؤاله واتكسف من سؤاله وخلصت الروتين. وبعدين في مره من المرات كنت داخل الكنيسه على ما اظن ان بنطلس في شبرا، وكان جاي مطران يزور الكنيسة، ياه قعدت أجري وزاحم وسط الناس المصلين، ده مطران، وسلمت عليه وعشت سعيدا بهذا السلام يمكن أسبوع. أنا ما أعرفش مين اللي سلمت عليه تاني. وبعدين غيرنا بقى في مدرسة الأحد، وبقينا دخلنا في اللجان العليا بتاعت مدرسة الأحد، ننتقد ونتكلم ونقول ده صح وده غلطان، وايه اللي ينبغي يكون وايه اللي ما ينبغيش يكون، والانتقادات توصل من اول الجالس على العرش الى الجالس تحت الاقدام. ايه الشغلانه دي؟ ده التعليم الصحيح. وبعدين وياك راحت فين حياتك يا فلان؟ حياتي الغيره المقدسه بتلهي القلب. طب لاحظ نفسك الغيره المثبته دي ودتك لحد فين؟ ودتني لحد فين ايه؟ انا مش فاضي افكر في نفسي، انا دلوقتي مبسوط بالشغلانه اللي انا فيها. مقاله لطيفه ودي يعجب بالمقاله دي وده يقول انت مش عارف ايه وده يقول برافو عليك وده يقول اهو ده الكلام اللي يتقال ووسط الهيصه دي والاعجابات والمديح الواحد نسي نفسه. ايه الصح وايه الغلط مش عارف. هو يعرف ان دخلته صوره ثانيه. دي نقطة من النقط نحطها على جنب. نقطة ثانية، كنت في الخدمة إنسان بتاع روحيات، كان الفرع بتاع كنيسة أنبنتونس اللي كنا فيه في شبرا يكاد يكون فرع متخصص في الروحيات، كان يقول عليه فرع رهباني، وكانت مدارس أحد الجيزة متضايقة من الكسل الكبير الذي كنا نعيش فيه. آخر مرة كنت بزور الاستاذ حبيب جرجس وقال لي تعالى في شكوى مقدمه ضدكم. قلت له ايه؟ قال لي ايه الكسل بتاعكم؟ عندكم اجتماع شبان فيه اكثر من 500 ولا 600 شبان ما فيش حد بيخدم فيهم. ما عرفتش اجاوب وخدت لي كام كلمه انتهار وسكت. كنا فرع متخصص في الروحيات زي ما قلت لكم بيسموه فرع رهبان وعايش كل واحد في حاله. وأنا في وقت من الأوقات كنت ماسك أسرة الروحيات في هذا الفرع، اجتماعات صلاة باستمرار وروحيات عميقة باستمرار وتأملات باستمرار، والواحد فينا كان ياخذ 4 دروس روحية كل أسبوع كتلميذ بالإضافة إلى الدروس التي يلقيها، وجو روحي كبير. فاكر في مرة من المرات كنت أنا وابن تونس يونان قبل ما يترسم أسيس، كنا في دير سموه وراقدين، هو طبعا مش نايمين لان ما جالناش نوم، ونايمين سوا وقاعدين نتكلم من الساعه 12 بالليل يمكن لاربعة الصبح عن الاضرار الخطيره التي تصيب مدارس الاحد عندنا لما ينشا فيها نادي. لما ينشا فيها نادي والنادي بيجيب اضرار خطيره، اهو كده النادي عبارة عن مستوى معين، اللي أقل من هذا المستوى يرتفع إليه، واللي أعلى من هذا المستوى ينخفض لما يصل له، فهو نافع لقليل، يعني نافع للي أقل منه. وسط الجو الروحي ده جيت أنا بقى دخلت الإكليريكية وطلعت بقيت مدرس في الإكليريكية يعني المهم، وبقى اللي عنده سؤال روح سؤال في العقيدة يسألهوني، سؤال في قوانين الكنيسة يسألهوني، سؤال في اللاهوت يسألهوني. خرجت عن الوضع الروحي بقيت وضع بتاع ايه؟ بتاع عقيدة وبتاع لاهوت. القراءات بقى بدأت تتغير، زمان كانت القراءات كلها روحيات، دلوقتي قراءات في اللاهوت وقراءات في القانون وقراءات في التفسير وقراءات في العقيدة وقراءات في المذاهب المقارنة وقراءات في أنواع وطرق شتى ومشاكل الكتاب. الواحد بيقرأ الكتاب زمان عشان ياخد منه آية يستفيد منها روحيا ويجعلها خلاص لنفسه، لكن ده أنا جايز بعد الإصحاح تطلع فيهم آيتين ثلاثة مشكلة وأنا اللي هتسئل فيهم، فلازم أشوف الإشكالات وحلها، ونمسك بقى في الكتب بتاعة الرد على مشكلات الكتاب المقدس، ودخلنا في دور ربنا يرحم منه، دور طويل. بعد ما كانت حاجات روحية بقت حاجات إيه؟ دراسية. بعد ما كنا في روحيات بقينا في علم، شغلانة طويلة. ياما في ناس في مدرسة الأحد بيتحولوا إلى هذه الصورة. اللي كان بينقذ الوضع ده إن في مدارس أحد أنبنتونس كان ليا فصل روحي بحت، المحاضرات اللي فيه روحية بحتة، وكان في مجلة مدارس الأحد ليا أبواب روحية بحتة للرد عليها، زي باب انطلاق الروح وزي باب مشاكلك الروحية. لولا هذه السنادات ربما كان الإنسان ضاع وسط البحوث ووسط العلم ووسط الأفكار ووصف الحاجات دي كلها. عشان كده عايز اقول لك لاحظ نفسك، لالا انت رافر تكون نموت في مدرسه الاحد وبعدين تحولت من الروحيات الى الافكار الى المقارنات الى الحاجات دي. صدقوني جه عليا اثناء ما كنت برد على السود يهوه، كان كل واحد عنده هرطقه يجيبها لي عشان ارد عليها، لدرجه ان انا قلت لواحد من اصدقائي، قلت له انا دلوقتي عملت زي صفيح الزباله، كل واحد عنده ورقه وسخه يرميها فيها. بصيت لقيت الاوضه بتاعته مليانه هرطقات، ده يقول لي خد دول بتوع السبتيين، وده يقول لي خد دول بتوع سودي لهوه، وده يقول لي خد ادي مقلب جوز المراقبه، وده يقول لي خد ادي كتاب مش عارف ليكن الله صادقا، وخد مش عارف مجله ايه. ولقيت نفسي تايه وسط هرطقات قراءات في النوع ده، وعايز اقرا عشان دي واقرا عشان دي واقرا عشان دي واقرا عشان دي. طب وفين نفسك؟ مفيش قراءات عشان نفسك؟ نفسي وانا فاضل نفسي، نفسي دي الاقيها فين؟ احذر ان ياتي عليك الوقت الذي تشعر فيه انك مش فاضل نفسك. احذر ان ياتي عليك الوقت في الخدمه الذي تشعر فيه انك مش فاضل نفسك. احذر ان ياتي عليك الوقت الذي تشعر فيه انك تشتغل لغيرك ولا تشتغل لنفسك على الاطلاق، كل شغلك لغيرك ونفسك بقت عرفت ما بقاش لها وقت، ما بقتش فاضي ليها. احذر ان يناديك قلبك من الداخل يطلب ان تجلس معه فتقول له عندما يحصل لي وقت استدعيك، عندكش وقت. عارفين كثير من الخدام بتكون حياتهم الروحيه في شكل هرم زي اللي انتم شايفينه ده، حياتهم الروحيه في شكل ايه؟ هرم، قاعد يطلع على طول من تحت لتحت لغايه لما يصل للقمه، وبعدين ينزل لتحت لتحت لغايه لما يروح. كثير جدا يحيون في حياه الخدمه في هذا الشكل الهرمي، طالع من تحت ينمو باستمرار لغاية لما يصل لدرجة كبيرة يعينون فيه في قيادة روحية، ويفضل نازل نازل لغاية لما يصل لدرجة أصعب مما بدأ. احترف من الحياة الهرمية اللي من هذا النوع. هو كويس طبعا الهرم إذا كان واحد يصل للقمة ويستقر على القمة، لكن إذا انحدر من الجانب الآخر يبقى ضيع روحه. كتير من الخدام بالشكل ده، كتير من الخدام بالشكل ده. تقول له إيه أحسن حياتك مع ربنا؟ يقول لك أحسن أيام حياتي مع ربنا هي السنتين الأوليين من الخدمة. السنة الأولى والثانية في الخدمة هم كانوا أحسن أيام حياتي. طب ودلوقتي؟ يقول لك دلوقتي أنا أشتاق لو أرجع إلى السنتين الأولانيين. ليش بس؟ لماذا لا تكون الخدمة بالنسبة لنا ينبوع من الروحيات نمتلئ فيه باستمرار، وكل يوم يمر علينا نأخذ شيئا جديدا لحياتنا؟ أنت يا أخي، أنت يا أخي ضع أمامك هذه العبارة، لاحظ نفسك والتعليم ودارم على ذلك. ازاي بقى تلاحظ نفسك بالنسبة للخدمة؟ ازاي تلاحظ نفسك؟ عايز اقول لكم شوية ملاحظات بسيطة. اول حاجة، اقرأ من اجل نفسك وليس من اجل الخدمة. انه في الحياة الروحية من اجل نفسك وليس من اجل الخدمة، لتكن لك وثائق روحية هامة تتمسك به، ولا يمكن أن تكسر هذا النظام الروحي مهما كانت مطالب الخدمة، مهما كانت مطالب الخدمة، لئلا تسرق قليلا قليلا حتى لا تجد وقتا لروحياتك الخاصة. لأن اللي بيحصل هو إيه؟ هو إن في ناس الخدمة بتنمو على حساب حياتهم الروحية. إزاي الخدمة تنمو على حساب الحياة الروحية؟ في شخص كلما تزداد الخدمة عنده يقتطع من عبادته ومن صلته الشخصية بالله لكي يعطي للخدمة، فيزداد الوقت الذي يعطى للخدمة ويزداد الاهتمام الذي يعطى للخدمة وينقص الوقت الذي يعطى لحياته الروحية والاهتمام الذي يعطى لحياته الروحية، بحيث ان الوقت اللي كان بيقضيه في الصلاة مفيش مانع يسيب الصلاة ويروح يدي عذر او يستقل او يروح اجتماع خاص، ما يصحش معاك كده. لازم تكون ليك امور روحية مهما حصل في الخدمة، ما تتنزلش عن الامور الروحية بتاعتك دي. ارفض زيادات الخدمة وليس الخدمة. في انسان بيكون عنده فصل وهو ماشي في الفصل وبعدين يدلوا اشراف على نادي، فتكون النتيجة ان وقت الاشراف على النادي يبتلع صلواته ويبتلع قراءاته ويبتلع تأملاته ويبتلع عبادته كلها، ويبقى من اجل هذا الاشراف على النادي ضاعت حياته كلها. ولذلك بنلاحظ في بعض اوقات ان النادي بيكون سبب ضياع لثلاث اربع قدام كل سنه، مش ضروري دي عطاله، لكن على الاقل يضعف ويكتروا ويتعبوا. فما يصحش ابدا ان احنا نخلي الخدمه تكون على حساب حياتنا الروحيه. اذا كان عندنا قوه وطاقه ووقت ومشرفين عشان نادي كان به، ما عندناش نهتم بحياتنا الروحيه. ينبغي ان ذاك يزيد اني انا انقص، ليس معناها اني انقص في الروح، وانما قالها يوحنا المعمدان على اعتبار ان خدمه المسيح تاخذ الكل وهو خدمته تنتهي، لكن مش حياته الروحيه تنقص، لا بالعكس، حياه يوحنا في انسحابه من جو الخدمه كانت بتزيد وتنمو في الروح بالاكثر. كان بينمو في اتباعه، بينمو في انسحابه، بينمو في تسليمه كل المجد لله، بينمو في البعد عن المجد الباطل، ولم يكن ينقص في الروحيات. كان المسيح بيزيد في ميدان الخدمة، ويوحنا بينقص في ميدان الخدمة وليس ينقص في الروحيات. وعمليا لما احنا ما بيكونش عندنا اشراف على نادي، النادي بتاعنا بيبقى زيه زي اي نادي عالمي، يبقى باع المدرسين اللي عندنا في روحياتهم، والنادي لقلة الاشراف بقى زيه زي اي نادي. ايه الفرق؟ الفرق الوحيد ان في اشراف روحي قوي، ما وجدش الاشراف الروحي يبقى زيه زي غيره. ايه الفرق؟ بس بنضيع وقتنا. الشخص الروحي لا نقول يضيع وقته، لان وقته جزء من حياته المكرسه لله، وانما نقول يستغل وقته في الروحيات او يقضي وقته في الروحيات. فاذا كان في نادي فاشل يبقى المدرس المشرف بيخسر حياته والتلاميذ ما بيستفيدوش والوقت بيروح، ومش بس كده، وانما عودناهم انهم يلعبوا في محيط الكنيسه ويتشاؤوا في محيط الكنيسه ويتضربوا في محيط الكنيسه. لا، يبقى إما فيه إشراف روحي قوي لإما بلاش. إذا أردت أن تبني برجا اجلس أولا واحسب حساب النفقة. إحنا دلوقتي هنعمل نادي، عندنا النفقة بتاعته ولا ما عندناش؟ عندنا الإشراف الروحي الكافي ولا ما عندناش؟ ما عندناش، يبقى إحنا مش قد النادي. عندنا على بركة الله وهي الحكاية مش. فاحترف من أن تكون الخدمة على حساب حياتك الروحية. إذا أردت أن تنمو في الخدمة فاقتطع من وقت العالم واعط للخدمة، اقتطع من الوقت الضائع واعط للخدمة. حاجتين بتقتطع منهم، إما الوقت الضائع بتحوله إلى خدمة لإما وقت العالم بتحوله إلى خدمة. لكن اوعى إن وقت روحياتك الخاصة وعبادتك الخاصة وصلتك الخاصة بالله تقتطع منه لكي تعطي للخدمة، تنضر وتتعب، وتبقى كل يوم بتنزل لتحت ما بتطلعش لفوق. أعتقد إن يجب إن احنا نخلص حكاية لاحظ نفسك لحد كده. يبقى كلمة بسيطة عن لاحظ التعليم، لاحظ نفسك التعليم، اهتم بالتعليم. اهتم بالتعليم أن تعطي الولد معلومات كافية، والمعلومات الكافية تحتاج إلى تحضير وإلى دراسة. سهل جدا انك انت تروح تلقي درس ارتجالي ولكن ما بيكونش مليان. كل ما تتعب في الدرس كل ما الدرس يبقى مثمر. تدور ايه القصص اللطيفه اللي ممكن تحطها له، ايه الطرق اللطيفه اللي ممكن تشرحه بيها، ايه وسائل الايضاح الكويسه، ايه طريقه تطبيق الدرس عمليا في حياة الولد في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان. تبذل مجهود في الدرس عشان يبقى الدرس وافي، يبقى تقدم معلومات وافية كافية. ثاني حاجة لازم تقدم معلومات سليمة، معلومات سليمة من الناحية العقيدية، من الناحية التاريخية، من الناحية اللاهوتية، لأنك أنت مسؤول عن صحة التعليم. بولس الرسول قال لتلميذه اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. يبقى لاحظ نفسك والتعليم أن التعليم يكون تعليم صحيح، وأيضا يكون تعليم نامي، ان الولد بينمو في المعلومات. لان ساعات الولد احنا ما بنديلوش معلومات كافيه، يجي ياخد ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وسمويل ودانيال، والسنه اللي بعديها برضه كده ابتدائي كان بيحط مستنوي برضه ياخد ابراهيم ويعقوب وموسى. في اثار في الكتاب المقدس لا نتعرض لها على الاطلاق. من ضمن الاثار التي نتعرض لها قليلا سفر زي سفر العدد. الولد بياخد عن موسى قصه طفولته وخروجه والضربات العشر وحتى او حتتين في البريه، وبقيه الحوادث بتاعه سفر العدد تقريبا ما بياخدش عنها الا النادر. اثار الملوك المتاخره تقريبا بعد داوود وسليمان نادر انه يعرف حاجه الا قصه بسيطه عن ايليا او اليشع عن انتهى الامر. فخلي المعلومات بتاعتك معلومات نامية تمتد حتى تعطي الولد برنامج كامل. قلنا ان الدروس بتاعتك لازم تكون دروس شاملة لكل حاجة، مش بس شاملة في الكتاب المقدس، وانما ايضا تكون في العقيدة وفي التاريخ وفي الطقس وتشمل كل حاجة. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يعني داوم على ذلك، يعني ساعات المدرس في ابتداء حياته في التدريس يبقى رجل نشيط ورجل امين ومخلص، وكل ما يكبر تقل امانته ويقل اخلاصه. زي كثير من الموظفين كل ما تكبر وظيفته كل ما يقل عمله. اثناء ما كان كاتب بسيط كان بيشتغل طول النهار، ولما لقى باش كاتب بقى يمضي ورقتين طول النهار، وبعدين يجي عليه وقت لا يعمل شيء. فانت ما تبقاش كده، ما تبقاش كده، خليك باستمرار تعمل بنشاط. في الاول انت مدرس جديد كنت فرحان انك بقيت مدرس وقاعد تشتغل بنشاط، دلوقتي بقيت راجل كبير مين هيقول لك حضرت ولا ما حضرتش ولا قوي ولا ضعيف؟ انت زمان بتلاقي حد يحاسبك، لكن دلوقتي انت بتحاسب الناس او الناس بيحاسب عليك مش بيحاسبوك. فما بقاش حد يقدر يكلمك، فقل اهتمامك وقل تحضيرك وقل امانتك للدرس. لاحظ نفسك والتعليم ايه، وداوم على ذلك. نكتفي بهذا الجزء، ولله المجد دائما أبديا آمين.